بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، إلى كل مؤمن غيور على دينه ومقدساته ويفتخر بانتمائه للإسلام والقرآن والرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ودفاعا عن الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وردا عمليا على الإساءات المتكررة من أعداء الأمة، ندعو كل مؤمن بقي فيه ذرة من إيمان بدعوة الله ودعوة القرآن إلى إحياء مناسبة المولد النبوي الشريف بالابتهاج والفرحة بهذه المناسبة المقدسة وشراء الألعاب النارية والزين تعبيرا عن الفرحة بهذه المناسبة المقدسة، كما ندعو كل مؤمن إلى حضور المهرجان الجماهيري الذي سيقام بهذه المناسبة المقدسة في يوم الخميس 12 من ربيع الأول 1434 هجريا في المكان الذي سيحدد في حينه. حين وقعت بيدي هذه الورقة رأيت فيها دعوة إلى أمر محدث في الدين ومعصية لرب العالمين ولرسوله الأمين عليه الصلاة والسلام وعلى آله ومن سلك نهجه إلى يوم الدين. والآية المذكورة فيها الأمر بالفرح بفضل الله وبرحمة الله عز وجل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفضل الله طاعته وليست معصيته من فضله. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فأبان أن فضل الله عليه أنهم ما أضلوه، فالضلال ليس من فضل الله ولا من رحمته، بل هو مجانب لفضل الله ولرحمته. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فأبان أن من رحم الله عز وجل لا يختلفون بل على الحق يجتمعون. ومما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فعلم بذلك اتفاق المؤمنين وتوحيد سبيلهم، كما قال الله عز وجل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أمة واحدة مجتمعة على الحق، ولا تكون على باطل، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولهذا قال المفسرون كالقرطبي وغيره، قال أبو سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهما: فضل الله القرآن، ورحمته الإسلام، وعنهما أيضا فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله، وعن الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة: فضل الله الإيمان ورحمته القرآن. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية من سورة يونس 58، أي قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق، الهدى ودين الحق. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح عند أهل العلم. فليفرحوا فإنه أولى ما يفرحون به، خير هو خير مما يجمعون، أي من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة. فعلم بأن الاستدلال بالآية على هذه البدعة وضع للقرآن في غير موضعه، واستدلال به على الباطل. والقرآن حق، ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. والقرآن هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وليست العوبة في أيدي أهل الأهواء يضعونه حيث شاءوا، فإن ذلك من الإساءة إلى دين الله ومن عدم تعظيم كتاب الله. فالفرح يكون بطاعة الله عز وجل على ما تقدم ذكره. ثانيا، نداؤهم إلى كل مؤمن غيور على دينه ومقدساته ويفتخر بانتمائه الإسلام والقرآن والرسول دفاعا عن الرسول، أن يكون هذا بالاحتفال بهذا المولد. هذا نداء إلى ما يغضب الرسول، لا إلى إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونداء إلى مخالفة الرسول، لا إلى طاعته ولا إلى شرعته، ونداء إلى مخالفة القرآن، فالقرآن فيه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وفيه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فأين في كتاب الله شرعية الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين في سنته مع حرصه على إيصال الخير إلينا؟ فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها فتن وأمور تنكرونها. الحديث، وشاهدنا منه أنه ما من خير إلا دلنا عليه كسائر الأنبياء بل وأفضل، حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. وهو القائل كما ثبت عنه عند الترمذي وغيره: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فدل هذا أن من زاغ عن سنته سواء كان ذلك في سورة ما كان من الطاعات مزعوما أو غير ذلك أنه زل إلى هلكة. ومن حديث عبد الله بن عمر أو بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. ومن الذي يرضى لنفسه الهلكة؟ والهلكة متحققة في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وما جاء به من الشرع عن ربه عز وجل. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومما يدل على أن الهلكة متحققة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والشاهد من ذلك بيان أن مخالفة الأنبياء هلكة، خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكة. وقال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فأبان الله عز وجل في هذه الآية أن مخالفته وعدم الاستجابة لشرعه ولسنته وطريقته اتباع للهوى، ولا أضل ممن يتبع هواه بغير هدى من الله، وأنه موصوف بالظلم، وأن من كان هذا حاله لا يهديه الله. هذا من موانع الهداية، وما من مسلم إلا وهو طامع في هداية ربه له إن كان يريد الله والدار الآخرة. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب إيمانهم يدلهم على الخير، يهديهم ويرشدهم ويفقهم. وقال الله عز وجل: الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال الله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فآتونا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المعظمون له فيما تزعمون أصلحكم الله، آتونا حرفا واحدا من ثوابت سنته أنه أرشد إلى الاحتفال بمولده الشريف عليه الصلاة والسلام حتى يكون ذلك اتباعا لما يحبه. فمن أراد أن يحبه الله عز وجل فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا صحيحا. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب المفسدين. فأبان الله عز وجل أن من تولى عن الحق والسنة ليس ثم لديه إلا الفساد في الأرض، وإن سمى ذلك دينا أو سمى ذلك هدى أو ادعى فيه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالذي يعصي الله ويعصي رسوله ضال. وليس لأي مؤمن ولا لأي مؤمنة إذا جاء قضاء الله وشرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يختار من الدين ما شاء يسميه مستحبا أو كما يروق له، ويختار من الدين ما شاء يسميه كما يروق له ويترك ما شاء ويفعل ما شاء. بل إنك أيها المسلم على شريعة كاملة تامة لا يزيد فيها إلا من اتهم رب العالمين بعدم إتمام دينه، واتهم رسوله الأمين بعدم البلاغ، كما قال أئمة الهدى. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الأعياد المخترعة هي تشبه باليهود، فقد ثبت في الصحيح ومذكور في تفسير هذه الآية من سورة المائدة، وهي من أواخر القرآن نزل سورة المائدة، أن اليهود قالوا: آية أنزلت عليكم معشر المسلمين، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم. الشاهد منه على أنهم يتخذون من الأعياد ما يشتهون وما يناسبهم وما يريدون دون يعني رجوع إلى الحق ولا إلى الهدى. وأنت أيها المسلم على شريعة وهدى، وأولئك على ضلالة، وليس عندهم شرعة كما أكرمك الله بها يتبعونها غير أن عندهم الأهواء. فإياك وإياهم. قال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فمقلد اليهود كما أنهم ظلموا في دين الله أيضا هو ظالم، وكما أنهم لا يقلدهم إلا أتباعهم فهم بعضهم أولياء بعض. يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. والحديث حسن. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين، وقال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، أي لا تتشبهوا بهم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذه آيات تدل على تحريم التشبه بالكافرين، وهي أدلة كثيرة، وأن أصل هذا المولد هو احتفال بما يحتفل به اليهود والنصارى من أعيادهم بغير برهان ولا قرآن، وأن ذلك أسسه الفاطميون أكثر وأشد الناس اتباعا لليهود والنصارى، الفاطميون. على ما دل على ذلك أقوال المؤرخين، فكيف بهذه الأمور المذكورة التي هي من عند أعداء الله وقلدهم في ذلك من ألد أعداء الإسلام من يتسمى بالإسلام وهم الفاطميون، ثم بعد ذلك ينسب ذلك إلى دين الله، وعلى أن هذا يقيمه الغيورون زعم، وعلى أن هذا أيضا يعني يفتخر بالإسلام، وعلى أن هذا ليس من الإسلام، هذا يضاد الإسلام. فالإسلام مبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم. أيضا كما أنهم غير قادرين على، سواء من أجاز ذلك ممن تقدم أو من تأخر، على إبراز برهان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ذلك مع حرصه لإيصال الخير إلينا، وهو الذي يقول ربه عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، هذا النبي العظيم، هذا النبي الكريم الحريص علينا وعلى سلامتنا، والقائل: دعوني ما تركتكم، والقائل: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخرجه الترمذي وبعض أصحاب السنن المسانيد، وهو حديث حسن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه. هاتوا لنا عن هذا الحريص علينا وعلى سلامتنا وعلى هدانا وعلى كل خير لنا حرفا واحدا يبين أنه دلنا على ذلك. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال الله سبحانه وتعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. والاستجابة لله استجابة لرسوله للأدلة الماضية: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أمر آخر: خير القرون ثلاثة، كما دل على ذلك حديث ابن مسعود وعمران وآخرين في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أناس يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون. الحديث وفي آخره، الشاهد الأول منه وفي آخره زيادات لبعض الروايات في بعضه ونقصان، زيادات ثابتة صحيحة. الشاهد منه: هذه خير القرون قرن الصحابة بما فيهم أئمة أهل البيت عليهم رضوان الله. نعم، هذا علي بن أبي طالب، قبل ذلك أيضا أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ذكره الله في القرآن وقال: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، ولم ينص القرآن بكلمة صاحبه بلفظ الصحبة على صحابي مثل ما نص على صحبته بقوله لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هكذا، وهكذا تلك المناقب العظيمة التي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي يجحدها الذين هم خذلوا عن دين الله وعن شرعه وعن ملازمة الحق، ويطعن فيه الزنادقة المنافقون، ويحبه الصالحون المؤمنون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ولا شك عند كل مسلم عاقل مؤمن يعني بذلك سائر الصحابة ذروتهم في ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو أفضل الأمة بإجماع من يعتد بإجماعه أفضل الأمة بعد نبيها. هكذا عمر رضي الله عنه: إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، لو سلك فجا لسلك الشيطان فجا غير فجه. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر في موافقته للقرآن في عديد من الآيات ومناقبه كثيرة. هكذا عثمان رضي الله عنه ذو النورين الذي زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيه، ماتت الأولى فزوجه بالأخرى، والذي كانت تستحي منه الملائكة كما ثبت في الصحيح. هكذا علي رضي الله عنه وعنهم أجمعين الذي هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي فلق الحبة وبرع النسمة لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. ونشهد بذلك أنه لا يحبه وسائر الصحابة الذين هم أفضل منه والذين هم دونه في الفضل إلا مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وكل مهاجرين أنصاري. قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الآيات. فأثنى على المهاجرين وذكرهم قبل الأنصار وأبى على أنهم نصروا وسماهم أنصارا، ومذكور نصرتهم في كتاب الله. لا يبغضهم إلا منافق ولا يحبهم إلا مؤمن بالنص القرآني بالنص القرآني وبالسنة وبأدلة القرآن الكثيرة للفقراء المهاجرين إلى آخره. شاهدنا من ذلك: هاتوا لنا حرفا واحدا ثابتا صحيحا عن الصحابة سواء من آل البيت عليهم رضوان الله أو من غيرهم عليهم رضوان الله أنهم احتفلوا بهذا المولد. هذا الحبر البحر ترجمان القرآن ابن عباس أين له في كتاب أو سنة حرفا واحدا في الاحتفال بالمولد النبوي يثبت؟ فإذا علم ذلك نقول لكم كما قال ابن مسعود: فقتم أصحاب رسول الله علما أم جئتم ببدعة ظلما؟ فإنه وجد أناسا يحتفلون في مسجد، ذلك أولئك الناس يأتون ببدعة يجتمعون على ذكر في حد نظرهم، يقولون أحد سبحوا مئة، احمدوا مئة، كبروا مئة. أتاهم أبو عبد الرحمن بن مسعود رضي الله عنه قال: أيها الناس، فقتم أصحاب رسول الله علما أم جئتم ببدعة ظلمة؟ والله هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلى، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. وبعد ذلك انقلب أولئك إلى أشداء الخوارج، وما رآهم الصحابة إلا وهم يطاعنون بسيوفهم مع أصحاب النهروان مع الخوارج، بسبب أن البلاء يجر أصحابه إلى البلاء. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال عليه الصلاة والسلام: سيكون أناس تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا دخله. فصاحب الهوى يتمادى في الهوى تتجارى به الأهواء، ويستحسن في دين الله ما ليس منه، وينصب نفسه مشرعا لعباد الله شريعة كاملة: اليوم أكملت لكم دينكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، أي الدين الذي جاء به، الذي جعله الله عز وجل لعباده، والذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقام دين الله شرع الله. هذا هو. أما هذه الدعاوى العريضة وعلى أن ذلك من دين الله وعلى أنه تعظيم الرسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه دعاوى خاوية وعن الأدلة الشرعية خالية، لا تستند إلى برهان ولا يؤيدها ولا يؤيدها عقل ولا قرآن، لا سيما وقد تقدم بيانه أنهم ليس ثم إلا متابعة الفاطميين أو ذلك المعز الذي يسمونه في اتباع الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. 84 الصفحة قال: وهذه قاعدة دلت عليها السنة والإجماع مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضا. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالذي يأتي ببدع محدثة ينصب نفسه مشرعا في دين الله، وهذا هو سبب الذلة الذي أذل الله به أمما ماضية بالمخالفة لأنبيائهم والتشريع بما لم يأذن به الله. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والبدعة فرية على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع في من الدين، شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله، شرع من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وساق عن عدي بن حاتم والمفسرون عامتهم على هذا التفسير الآتي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال: ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله في تحليل التحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذنب نصيب، كما يلحق الآمر الناهي أيضا نصيب، إلى آخر ما ذكره هنا. دعونا من الاستحسان الذي لم يأتي به القرآن، فقد استحسن إبليس: خلقتني من نار وخلقته من طين، وكان ذلك من أسباب أن جعل من أشد الهالكين، أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي سنن أبي داود برقم 4612 ساق إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر فكتب: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمه. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها. هذه إلماحة يليها كلام أئمة الهدى في بيان ذلك. هنا مجلدان جمع فيها رسائل حكم الاحتفال بالمولد النبوي. المجلد الأول اشتمل على عدة رسائل، المجلد الثاني اشتمل على رسالة كبيرة للعلامة إسماعيل الأنصاري في رده على بعض من أباح ذلك وفي بيان بدعية هذا المولد المدعى أنه تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يزعمون. نعم يجب تعظيمه، قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا هو تعظيمه، اتباع النور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما شرعيا. وقد نهانا عن الإطراء في حقه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال رجل: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قولوا بقولكم الأول ولا يستهوينكم الشيطان، وفي لفظ ولا يستجرينكم الشيطان. فما يفعله هؤلاء من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم زاعمين أن ذلك من الدفاع عنه، هذا والله من أشد الإساءة إليه والمخالفة لشرعه ولمراده ومقصوده وما جاء به شريعته، ما جاءت به شرعته. فقد وجد المشركين يعظمون الأحجار ويبالغون فيها ويعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وأرسل من يهدم ذلك وجاء بهدم ذلك كله. والنجاشي لما جاءه المهاجرون رضوان الله عليهم، تبعهم عمرو بن العاص وابن زنعة ليردوهم برسائل من قريش، ليردوهم إلى قريش من عنده. فعندئذ كان مما قال بعضهم: إننا نريد أن نبين لهم أنهم يقولون إن عيسى عبد الله ورسوله، أي يريدون إيغار صدر النجاشي على الصحابة. فلما قالوا ذلك قال: ما تقولون؟ فقرأ جعفر رضي الله عنه على النجاشي صدرا من سورة كاف: ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، بما فيها من ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم، فبكوا هو وأساقفته حتى خضلت لحاهم وحتى وصل دمعهم إلى الأرض. ثم أخذ عودا وقال: ما جاوز عيسى عليه الصلاة والسلام مثل هذا، أي مثل ما ذكر في القرآن. فدعونا من الغلو والمبالغات تستيرا على الجرائم والموبقات، كما فعل الباطنيون وكما يفعل يعني الفاطميون الذين يحتفلون بذلك أيضا من الباطنية ومن الفاطمية إباحية، يفعلون أشد الجرائم والموبقات حتى التقط الحجر. الباطنيون أخذوا الحجر الأسود ومكث عندهم سنين حتى افتداه أهل الحجاز والأشراف أو من كان من هناك في ذلك الزمان بكذا كذا من الأموال ورده إليهم. وممن قتل في ذلك نحو 500 قتيل، 500 قتيل من الحجيج، كان أحدهم يخوض بسكاكينه أو يخوض بسكاكينهم فيهم ويقتلون الحجاج، ومنهم ابن الشهيد كما هو مسمى بذلك، من قتل في ذلك قال له ابن الشهيد. نعم، وهكذا موبقاتهم كثيرة لسنا في صدد ذكرها. هؤلاء وأمثالهم هم الذين ملأوا الدنيا بتلك التضخيمات: عز الدين، نصر الدين، مجد الدين، يعني ما إلى ذلك، الدين الدين، وهم هدم للدين. ومن أولئك الإباحية المسترين على بوائقهم القرمطي والكرامطة، هم الباطنية. علي بن الفضل القرمطي، أذكر لكم نبذة عن تاريخه الأسود المنسوب إليه في كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي، يقول: خذ الدفية هذه واضربي وغني هزاريك، ثم العبي، تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعربي، فقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام ولم يتعبي، أباح البنات مع الأمهات من فضله زاد حل الصبي. وإلى أن يقول: وما الخمر إلا كماء السماء حلال فقدست من مذهبي. وإلى أن يقول: أليس الغراس لمن ربه وسقاه في الزمن المجدبي، المجدبي أي الرجل أحق بابنته من غيره يتزوجها. طيب، شاهد من هذا، هؤلاء وأمثالهم ممن يأتون بهذه البوائق يعني يقلدون ويتبعون على أن اتباعهم من دين الله، سواء الفاطمية أو ما يسمى بالباطنية أو ما يسمى بالإسماعيلية أو ما يسمى بالبهرة أو الدروز أو المكارمة عندنا في اليمن أو كذلك أيضا، لهم عدة أسماء ولهم عدة أصناف الأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء انظر ما يقول أهل العلم فيهم. هذه بعض النقولات نقرأ منها خاتمة لما قد تذاكرناه، ونسأل الله التوفيق. هذه الرسالة الأولى رسالة العلامة الفاكهاني وهو أبو حفص تاج الدين الفاكهاني، يقول فيها: الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين ويسر لنا افتقار آثار السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق المبين وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين، أحمده على ما من به من أنوار اليقين وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحاب أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلاة دائمة ليوم الدين. أما بعد، فقد تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول، وقد اختلفوا في تحديد المولد النبوي، نعم، ويسمونه المولد، هل له أصل في الشرع أو بدعة وحدث في الدين؟ وقصدوا الجواب عن ذلك مبينا والإيضاح عنه معينا، فقلت وبالله التوفيق لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، في كتاب ولا سنة. ونقل الشيخ ابن منيع في تقريره القول الفصل: إجماع الأوائل على ابتداعها يعني الاحتفالات بالمولد، فهل يجمعون، قال المعلق، فهل يجمعون على باطل ومنكر؟ ثم هو مخالف للإجماع، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين، يعني صحابة وأتباعهم، صحابة وأتباعهم وأتباع أتباعهم أئمة الحديث أئمة السنة، جاء من تأثر بتلك الأقوال واستحسنها بغير هدى من الله، استحسنها استحسانا بعض المستحسنين، استحسانهم ليس لا يجوز اتباعه ويجب عليهم التوبة من ذلك من كان حيا. ونسأل الله عز وجل أن يعفو عمن يعني زل وهو مجتهد في ذلك، لكن هؤلاء ظلوا ويعتبرون ذلك أيضا يعني تكثيرا للسواد، ويعتبرون ذلك جمعا للأموال، ويعتبرون ذلك عدة مفاسد كما هو مذكور في هذه الورقة. قال: الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون وهم الفاطميون، قال العبيديون من الباطنية، كما نقله المقريزي في خططه المجلد الأول صفحة 490، والقلشندي في صبح الأعشاء المجلد الثالث 498، والسندوبي في تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي صفحة 69، ومحمد بخيت في أحسن الكلام، وعلي فكري في محاضراته، وعلي محفوظ في الإبداع وهو ينقل عدم الخلاف علي محفوظ في كتاب الإبداع، والصفحات مذكورة هنا، كلهم يذكرون أنه بدعة محدثة وأنه أحدثه البطالون المذكورون الفاطميون العبيديون. قال: أحدثها البطالون وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون، إلى آخر كلامه. يليه حكم المولد. قال العلامة محمد بن إبراهيم المفتي: قسم العلماء الاجتماع الذي يعمل في ربيع الأول ويسمى باسم المولد إلى قسمين: أحدهما ما خلا من المحرمات فهو بدعة لها حكم غيرها من البدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: أما اتخاذ موسم غير الموسم من المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنها ليلة المولد، أو بعض ليالي رجب، أو 18 ذي الحجة، أو أول جمعة من رجب، أو 8 شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار، فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف الصالح ولم يفعلوه سلف الصالح ولم يفعلوه. وقال في اقتضاء الصراط المستقيم: إن هذا أي اتخاذ المولد عيدا لم يفعله السلف مع قيام المقتضى له، أي من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أكبر وأعظم تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولشرع الله منا، وعدم المانع منه. قال: ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص. وقال ابن الحاج في المدخل: فإن خلى أي المولد النبوي منه، أي من السماع وتوابعه، وعمل طعاما فقط ونوى به المولد دعا إليه الأخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره، فهو بدعة بنفس نيته فقط، إذ أن ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف الماضين. واتباع السلف أولى بل أوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه، لأنهم أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له ولسنته صلى الله عليه وسلم، ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك. وقال العلامة تاج الدين عمر بن علي اللخمي الأسكندري المشهور بالفاكهاني في رسالته المولد المسمى بالمولد في الكلام على المولد بالكلام في الكلام على المولد: في النوع الخالي من المحرمات من المولد لا أعلم لهذا المولد أصلا من كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين إلى آخره. وأما القسم الثاني من عمل المولد وهو المحتوي على المحرمات المذكورة في هذه الورقة من النار، من الإسراف ومن التبذير ومن إلزام الناس أن كل واحد من يعني يطعم عشرة وإلا يأتي بكذا كذا بطانية، أرهق الناس يا إخوان الرافضة الحوثيون في صعدة، أرهق الناس بالاحتيالات، أرهق الناس بالحيل وسلب الأموال والبدع والخرافات، تاره عليهم بالرصاص والقتل والتشريد، وتاره عليهم بالسلب سلب الأموال والإساءة إليهم والتنديد، والمهم نقمة، هؤلاء نقمة، لعل الله ابتلى المسلمين بهم من أجل أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، ويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فقد ابتلى الله المسلمين بهؤلاء لا أشد فتنة منهم ومن غلاة الصوفية على الإسلام المسلم، كما ذكر ابن حزم رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتوى له: فأما الاجتماع في عمل المولد على غناء ورقص ونحو ذلك، وهنا ربما أضربوا بالنيران وهكذا أيضا ألعاب، هذا الذي هو مشار إليه هنا ونحو ذلك، واتخاذه وأما الاجتماع في كذا ورقص واتخاذه عيدا، فلا يرتاب أحد من أهل العلم والإيمان في أن هذا من المنكرات التي ينهى عنها، ولا يستحب ذلك، يستحب ذلك إلا جاهل زنديق، ولا يستحب ذلك إلا جاهل زنديق. أقتطف من هذه الأقوال الكثيرة نبذا لضيق الوقت، وإلا فهذان مجلدان كما ترى، هذا المجلد الأول ويليه المجلد الثاني في حكم الاحتفال بالمولد، وهذا أيضا من هذا المقصد. وكذلك ما من إمام من أئمة الدين تمر به هذه المسألة إلا وذكر وأبان ما فيها وحذر منها، ومن زل في ذلك رد عليه. هذا كلام للعلامة ابن باز رحمه الله في رسالة له حكم الاحتفال بالمولد النبوي. قال: أما بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد تكرر السؤال عن كثير من كثير عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والقيام له في أثناء ذلك وإلقاء السلام عليه وغير ذلك ما يفعل في الموارد. والجواب أن يقال: لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا خلفاؤه الراشدون ولا دلنا عليه أيضا ولا غيرهم من الصحابة، لا من آل البيت الذين يزعم هؤلاء أنهم أتباعهم. فأشد الناس مخالفة لآل البيت، إي والله مخالفة لآل البيت، الرافضة وغلاة الصوفية. ولهذا جمع بعض الباحثين جزءا سماه مخالفة الصوفية الشافعية للشافعي، وآخر جمع جزءا سماه مخالفة الرافضة لعلي، مخالفة الشيعة لعلي، فهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ويحدثون في دين الله ويبتدعون، ولسائر أهل الهدى يخالفون ويعادون وإن زعموا أنهم يناصرون. والجواب أن يقال: لا يجوز الاحتفال ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله على الجميع ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة شرعهم من بعدهم. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأول لفظ الأول متفق عليه، والثاني في صحيح مسلم. وهكذا من هذا الباب: إن الله لا يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته، أي لا يوفق لها. لهذا تجدون هؤلاء الضلال الذين يلجون في البدع باسم السياسة وتكثير الناس وما إلى ذلك، ولا يعتنون بدينهم ولا يراقبون الله في إضلال المجتمع، تجدون أنهم من ضلالة إلى أخرى، ومن نصيبة إلى أخرى، ومن نكبة إلى أخرى، ما يوفقون للهداية إلا أن يشاء الله عز وجل، وقليل ما هم. وإلى آخر رسالته له رسالة، هذا نصها من ضمن رسائل هذه المجلدات. الرسالة التي تليها الرابعة في هذه رسالة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمة الله عليه، وهي رسالة واسعة في تحريم هذا المولد وبيان الرد على من قال به من يعني ممن زل في ذلك، من صفحة 67 إلى صفحة 332، مجلد كامل، نعم، في بيان ذلك. ثم في ذلك أثناء ذلك الرد على من يعني الرد على شبهاتهم وادعاءاتهم واستحساناتهم. نقل هذا الباحث أيضا المولد النبوي زمانه، صفحة 191، كتاب الاعتقاد الأعياد المحدثة وموقف الإسلام منها، يحتفل به في شهر ربيع الأول في 12 منه، وقد اختلف العلماء المؤرخون في تحديد مولده إلى أقوال متعددة وذكرها. والشاهد منه الآن منهم من يقول إنه الذي أحدثه الملك المظفر مبتدع بدعة المولد، ذكر هذا السيوطي أنه مبتدعها الملك المظفر، ولكن هم الفاطميون على الصحيح، وهو إنما أخذ عن غيره. حكم الاحتفال بالمولد النبوي في صفحة 195، قال: لم يرد للمولد النبوي ذكر في كلام السلف، أي أئمة الهدى القرون المفضلة ومن تلاهم، وذلك لأنه لم يكن يعرف، حيث أن أول من ابتدع المولد هم الفاطميون العبيديون الرافضة. قال المقريزي: وكان الخلفاء الفاطميين في طول السنة أعياد ومواسم، وهي موسم رأس السنة وموسم أول العام ويوم عاشورة ومولد النبي ومولد علي بن أبي طالب ومولد الحسن ومولد الحسين، حتى عد أعيادا كثيرة في كتابه الخطط كما أشرنا إليه آنفا. واشتهر بتعظيم المولد بعد ذلك الملك المظفر أبو سعيد كوكبوري صاحب إربل المتوفى سنة 300، وهو ملك ضال يعني في هذه المقولة، وسائر الملوك ربما بعض الملوك بني العباس حملوا الناس على القول بخلق القرآن وألزموا الناس بذلك، ولذا اشتد نكير العلماء على هذه البدعة، فذكر كلام الفاكهاني الذي قرأناه آنفا، وذكر كلاما لشيخ الإسلام، وذكر كلاما لابن الحاج. قال: وسئل الأستاذ أبو عبد الله الحفار رحمه الله عن رجل حبس أصل توت على ليلة مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حبس بعض مزرعته، ثم مات المحبس، فأراد ولده أن يمتلك أصل توت المذكور، فهل له ذلك أم لا؟ فأجاب: وقفت على السؤال فوقه، وليلة المولد لم يكن السلف الصالح وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التابعون لهم يجتمعون فيها للعبادة، ولا يفعلون فيها زيادة على سائر ليالي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعظم إلا بالوجه الذي شرع في تعظيمه إلى آخره، وأبان بيان بطلان هذا الوقف. وسئل أحمد القباب رحمه الله عما يفعله المعلمون من وقت الشمع في مولد النبي صلى الله عليه وسلم اجتماع الأولاد للصلاة إلى آخره، فأنكر ذلك. هذه كلها قال، فأجاب بأن قال: جميع ما وصفت من محدثات البدع التي يجب قطعها، ومن قال بها أو عان عليها أو سعى في دوامها فهو ساع في بدعة وضلالة، ويظن أنه بذلك معظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائم مولده ومخالف سنته، مرتكب لمنهيات نهى عنها صلى الله عليه وسلم متظاهرا بذلك، محدث في الدين ما ليس منه، ولو كان معظما له حقا حق التعظيم لأطاع أوامره فلم يحدث في دينه ما ليس منه، ولم يتعرض لما حذر الله تعالى منه حيث قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال ابن النحاس من جملة ما ابتدع في، وابن النحاس يعني المصادر هنا مذكورة في هذا، من جملة ما ابتدع في المواسم والأعياد عمل المولد في شهر ربيع الأول. وقال الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع في مظهر الابتداع: هذا المولد بدعة بلا نزاع، وأول من ابتدع الاجتماع لقراءة قصة المولد النبوي أحد ملوك الشراكسة بمصر، وممن نص على بدعية الاحتفال بالمولد غير من تقدم الشيخ محمد بن عبد السلام خضر الشقيري، نعم كتابه السنن المبتدعات، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية بقطر رحمه الله، وكلامه هنا مذكور، والشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي قاضي المحكمة الشرعية بقطر، وجمع كثير يصعبه، والشيخ محمد بن صالح العثيمين، والشيخ صالح عبد الرزاق عفيفي، ومصادرهم هنا في هذا الكتاب، والشيخ عبد الله بن قعود، والشيخ عبد الله بن غديان، والشيخ عبد الله بن منيع، والشيخ إسماعيل الأنصاري، والشيخ محمد حامد الفقي الفقي رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر رحمه الله في آخرين، وإلى آخر ما ذكر، إنما أردنا إلماحه. وهكذا العلامة الألباني شيخنا رحمة الله عليه وسائر أهل السنة المتقدمين المتأخرين عملا بكتاب ربنا المبين وسنة سيد المرسلين: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. والحمد لله رب العالمين.